لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها.
إذاعة صوت الشعب تقدم
عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.
بدأ مصطفى لطفي المنفلوطي حياته الشعرية حينما كان في سن 21 بالشعر السياسي، لأنه كان شابا متدفق الشعور وجياش العاطفة. ثار ثورة شعرية ضد الاحتلال في قصيدته تحرير مصر، التي اشتهرت هذه القصيدة باسم عدو الاحتلال، ونشرت في جريدة المشير في عام 1897، والتي مطلعها:
ألا راية للعدل في مصر تخفق، لعل مساعي دولة الظلم تخفق. ألا صدمة للجور توقف سيره، فيجبر ذاك الكسر والفتق يرتق. أتونا لتأييد الأمير فأصبح الأمير بلا أمر، فكيف نصدق؟ أيؤمل إصلاح لنا وأميرنا بغل نفوذ الاحتلال موثق؟ إذا رام أمرا هم يريدون غيره، يقر بما راموه قصرا وينطق. ذهلنا فما ندري أولي أمورنا بلندن أم في مصر، كيف نفرق؟
نالت هذه القصيدة شهرة وقبولا ورواجا بين عامة الناس وخواصهم، وبين الشعب المصري والعربي الإسلامي، لثورته على الاحتلال وتعريضه بخنوع خديوي مصر.
إليك خديوي مصر منا شكاية، ومثلك أدرى بالأمور وأحذق. كسرت قلوبا كنت قبل جبرتها، فصرنا وكل للمذلة مطرق. وقد كنت في بدء الولاية قائما بهدم الذي شادوه قبل ووثقوا. أيرضيك يا مولاي أنك كلما تروم اتساعا في نفوذك ضيقوا؟ أيرضيك يوم بالحدود تجاوز الحدود به فيما يهين ويرهق؟ فوالله إن لم تدرك الأمر واسعا لأرغمت عن إدراكه وهو ضيق.
إن الإنسان الذي يمد يده لطلب الحرية ليس بمتسول ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقا من حقوقه التي سلبته إياها المطامع البشرية. فإن ظفر بها فلا منة لمخلوق عليه، ولا يد لأحد عنده.
سجل المنفلوطي في شعره الأحداث العصرية والإنسانية، لا سيما القضايا السياسية والاجتماعية والأخلاقية، وهو يدعو الشعب المصري العربي الإسلامي إلى الإصلاح الديني الإسلامي الأخلاقي. وهنالك الكثير من القصائد التي قرضها في الشعر الاجتماعي والشعر القصصي والشعر الذاتي والإنساني وغيرها.
كان المنفلوطي شاعرا مرهفا، سريع التأثير، رقيق الإحساس، قوي الشعور، يتألم كثيرا لمصائب وطنه ورزاياه نتيجة الاحتلال الإنجليزي لمصر، فانبرى ثائرا منددا بشعره بالاحتلال وصناعه من المصريين، كما عرض بالخديوي وحاشيته، ولم يذكر في نهايتها توقيعه الصريح، بل جعل الإمضاء رمزا غامضا لا يدل على إنسان. وقد شاعت قصيدته فتناقلها الناس، وكان لها دوي بعيد، وبحث الطغاة عن القائل فلم يجدوا.
الخلق والصرخة التي يصرخها الشجاع في وجه من يجترئ على إهانة وطنه أو العبث بكرامة قومه.
كانت السلطة في مصر ظالمة، ولما تفشى استبداد وطغيان الأسرة الحاكمة وقف المثقفون في وجه طغيانها، وكان من طليعتهم الإمام محمد عبده ثم المنفلوطي. ومن أشهر ما كتب المنفلوطي في هذا الأمر قصيدة بعنوان قدوم، يهجو فيها الخديوي عباس أثناء عودته من إحدى رحلاته الترفيهية في أوروبا. نشرها بتاريخ 4/11/1897 في جريدة الصاعقة، التي كان يصدرها الصحفي الوطني الجريء المرحوم الأستاذ أحمد فؤاد، والتي مطلعها:
قدوم ولكن لا أقول سعيد، وملك وإن طال المدى سيبيد. بعدت وثغر الناس بالبشر باسم، وعدت وحزن في الفؤاد شديد. تمر بنا لا طرف نحوك ناظر ولا قلب من تلك القلوب ودود علام التهاني. هل هناك مآثر فنفرح أو سعي لديك حميد؟
وحسبك أن تسمع منها هذه الأبيات.
تذكرنا رؤياك أيام أنزلت علينا خطوب من جدودك السود. رمتنا بكم مقدونيا فأصابنا مصوب سهم بالبلاء سديد. فلما توليتم طغيتم وهكذا إذا أصبح التركي وهو عميد. فكم سفكت منا دماء بريئة وكم ضمنت تلك الدماء لحود. وكم ضم بطن البحر أشلاء جمة تمزق أحشاء لها وكبود.
وكم سار شمل للبلاد مشتتا وخرب قصر في البلاد مشيد. وسيق عظيم القوم منا مكبلا له تحت أثقال القيود وإيد. فما قام منكم بالعدالة طارف ولا سار منكم بالسداد تليد. كأني بقصر الملك أصبح بائدا من الظلم والظلم المبين مبيد. ويندب في أطلاله البوم ناحبا له عند ترديد الرثاء نشيد. أعباس ترجو أن تكون خليفة كما ود آباء ورام جدود. فيا ليت دنيانا تزول وليتنا نكون ببطن الأرض حين تسود.
وقد أثنى المنفلوطي على الإنجليز في هذه القصيدة على سبيل التهكم، مشيرا إلى وصاية بريطانيا على مصر.
بريطانيا لازال أمرك نافذا وظلك في أرجاء مصر مديد. أيجرؤ ذئب أن يدوس برجله عرينا وفي ذاك العرين أسود. متى ما أرى الأعلام يخفق ظلها على أرض مصر إنني لسعيد.
أحدثت هذه القصيدة دويا تردد في المحافل لما تضمنته من تنديد بعباس، وارتاع أولو الأمر أكبر ارتياع لنشر هذا الهجاء الصريح، فصدر ما بقي لدى الباعة من أعداد الجريدة، وقدم إلى النيابة رئيس التحرير والشاعر الغيور بتهمة العيب في الذات المصونة.
ورغم مصادرة الجريدة إلا أن القصيدة ذاعت بين القراء ذيوعا عجيبا، فقد تداولها الأدباء بالنسخ والتدوين، وبقي من لم يقف عليها متعطشا إلى قراءتها متصيدا لها بين مسودات الأدباء وفي مطارح السمر ومجالس الأندية. وقد احتال المرحوم الأستاذ سليم سركيس على إذاعتها بطريقة لبقة، فقد أوعز لبعض الأدباء أن يشاطرها ويخمسها بما يغير اتجاهها، ثم طبع التشطير والتخميس في صحيفته، وبذلك أتاح لها أن ترى النور مرة ثانية دون أن تنالها الرقابة السياسية بمصادرة أو تحقيق، فقرأها من لم يكن وقف عليها قبل ذلك، وظلت عالقة بالأذهان إلى يومنا هذا. وكان الراوي الأستاذ أحمد شفيع السيد، الأستاذ بكلية اللغة العربية، يرددها كثيرا، ثم عقب الحركة الوطنية الأخيرة نشرت في صحيفة الأدب في جريدة الأخبار.
وبسبب تلك القصيدة حكم عليه في 3 نوفمبر عام 1897 بالسجن عاما قضى منه 6 أشهر. ذاق المنفلوطي فيها أهوالا لم يتعودها من قبل، وعمل معاملة غادرة لا تليق بوطني يصدر رأيه عن عقيدة وإيمان، ولم يحفل به أحد، وفقد بعدها الصلاحية لوظائف الحكومة، فكان ذلك درسا قاسيا له. ولم تنفرج أزمته إلا بعد تدخل الإمام محمد عبده والشيخ علي يوسف لدى الخديوي ليصدر عنه العفو عام 1901.
يحلق الطير في الجو ويسبح السمك في البحر ويهيم الوحش في الأودية والجبال، ويعيش الإنسان رهين المحبسين، محبس نفسه ومحبس حكومته، من المهد إلى اللحد. صنع الإنسان القوي للإنسان الضعيف سلاسل وأغلالا، سماها تارة ناموسا وأخرى قانونا ليظلمه باسم العدل.
يقال أن الخديوي أفرج عن بعد أن قام الشاعر أحمد شوقي أمير الشعراء بتعديل القصيدة بعد رفض المنفلوطي أن يقوم هو بذلك، فحولها شوقي إلى
قدوم ولكن أقول سعيد، وملك وإن طال المدى سيدوم.
وفي بعض الروايات أنه بعد أن قضى المنفلوطي 6 أشهر في سجن الخديوي وعانى فيها من حياة السجن الضيقة، فعفى عنه الخديوي بعد أن طلب المنفلوطي العفو في قصيدة قال فيها:
أهنأ بالدنيا ومولاي واجد علي وأرضاها ومولاي مغضب، إذا لم يكن عني مليكي راضيا فلا طاب لي عيش ولا لذ مشربه. دعوتك يا مولاي علما بأنني أرجي كريما عنده الخير يطلب. أتسقي الورى غيثا فلا غصن ذابل على عهدك الزاهي ولا روض مجذب. وأحرم من تلك المكارم قطرة تعود على ربع الجديب فيخصب.
ويقال أنها تكونت لدى المنفلوطي في محبسه من الشعر عقدة نفسية جعلته يعاف قرضه وتجويده، إلا أنه لم يتركه تركا تاما، فقد كان يدفعه إليه حنين جياش يغلبه على أمره، فينظم بعض المقطوعات الرقيقة والقصائد البارعة كأشعاره في القلم وأسماء بنت أبي بكر وبول فيرجيني. لكن طاقته الشعرية تحولت بلا شك إلى طاقته النثرية، فبدت كتابته سلسلة رقيقة تتدفق فيها العذوبة وترن بها موسيقى الشعر وأنغامه، فتنفتح لها الأحاسيس وتتوهج بها العاطفة وتنفث في النفوس ما ينفثه الشعر من روعة فاتنة وتأثير.
وكان يستطيع أن يصدر في تاريخه والتعريف به كتبا متنوعة كما فعل نظراؤه من الأدباء، ولكنه اقتصر على النثر الفني المبدع ليفسح المجال لإنسانيته الحية وشاعريته المتوثبة، فجاءت آثاره ترجمانا لما حوله من كآبة وشقاء، وأصبح المصور الأول لعبرات البائسين وهموم الأشقياء. وهل يبتعد الشعر عن هذا النطاق سواء كان مطلق الأعنة أو مقيدا بالأوزان؟
أصيب مصطفى لطفي المنفلوطي بشلل بسيط قبل وفاته بنحو شهرين، وثقل لسانه عدة أيام، لكنه أخفى مرضه عن أصدقائه ولم يجاهد بألمه ولم يدعو طبيبا لعيادته أو يذهب لعرض حالته عليه، لأنه كان لا يثق بالأطباء، ورأيه فيهم أنهم جميعا لا يصيبون نوع المرض ولا يتقنون وصف الدواء. وسرعان ما أصيب بتسمم بولي، ولعل ذلك كان السبب في إصابته بتسمم بولي أدى إلى استفحاله، رغم أنه كان قبل إصابته بثلاثة أيام في صحة تامة لا يشكو مرضا ولا يتململ من ألم.
وفي الليلة السابقة لوفاته كان يأنس في منزله إلى إخوانه ويسامرهم ويسامرونه، وفي نحو الساعة 12 من تلك الليلة انصرف أصدقاؤه كعادتهم، حيث كان يفد إليه بعض أخصائه وأصدقائه من الأدباء والسياسيين، حتى إذا قضى سهرته معهم انصرفوا إلى بيوتهم ومخادعهم، وانصرف هو إلى مكتبه فيبدأ عمله الأدبي، ولكنه ما كاد يمكث طويلا حتى أحس بتعب أعصابه وشعر بضيق في تنفسه، فأوى إلى فراشه ونام، ولكن ضيق التنفس أرقه، فمكث طوال ليله مودعا حياته بالتأوه والأنين، كما عاش متأوها من مآسي الحياة ساجعا بالأنين والزفرات. وعندما أشرقت شمس الصباح وانتشرت اليقظة في الأحياء دب الموت في جسمه في سكون، وارتفعت روحه مطمئنة إلى السماء يوم عيد الأضحى 10 ذي الحجة 1342 الموافق 12 يوليو 1924، اليوم الذي تعرض فيه سعد زغلول لمحاولة اغتيال، نجا منها لكنه جرح جرحا بليغا، فانشغل الناس بتلك الحادثة ولم يلتفتوا كثيرا إلى مأتم المنفلوطي كما ينبغي.
لقد رثاه أمير الشعراء أحمد شوقي قائلا: اخترت يوم الهول يوم وداعي، ونعاك في عصف الرياح الناعي، هتف النعات ضحا فأوصد دونهم جرح الرئيس منافذ الأسماع، من مات في فزع القيامة لم يجد قدما تشيع أو حفا وتساعي، خل الجنائز عنك لا تحفل بها، ليس الغرور لميت بمتاعي.
ورثاه شاعر النيل حافظ إبراهيم فقال: رحم الله صاحب النظرات غاب عنا في أحرج الأوقات.
ولحق بهما كثير من شعراء الأقطار العربية في العراق والشام ولبنان، فرثوه بأعذب الأشعار وأرق الكلمات.
وحين أبلغ سعد زغلول بوفاة الأديب الكبير حزن عليه أعمق الحزن وذرف عليه الدموع السخية.
رحم الله الشاعر المنفلوطي رحمة واسعة. لا يستطيع الإنسان أن يكرر نفسه في الآخر،
وهكذا المفكر والمبدع والمثقف والأديب،
فكل له بصمته،
ولكل ورد رائحة يجذبنا عطرها
ويأخذنا للبحث عنها عبقها. عباقرة الفكر والأدب.
عباقرة الفكر والأدب،
يعده ويقدمه
محمد الشميري،
يشاركه التقديم
أحمد المختفي.
عباقرة الفكر والأدب من إخراج
حسين الطير.